بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب وأخطأ. حدثنا عبد الله بن يزيد المقري المكي قال حدثنا حية بن شريح قال حدثني يزيد بن عبد الله بن هاد عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن إبراهيم بن خالد عن بشر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم، وقال: هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال عبد العزيز بن مضطرب عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، هذه الترجمه في
اجتهاد الحاكم هو القاضي، وانه بين حالتين: اما ان يصيب واما ان يخطئ، وهو ماجور على كلا الحالين، لكنه ان اصاب فاجره مضاعف، له الاجر مرتين، وان اخطا فله أجر الاجتهاد وفاته أجر الصواب. وهذا الحديث فيه تسلية للقضاة، وفيه ترغيب في القضاء لمن كان أهلا له، لأنه ورد من نصوص الترهيب من القضاء، وأن القضاة ثلاثة: قاضي يعني في النار، وقاضي في الجنة. فهذا الحديث يدل على أن ثلثي القضاة في النار وثلث في الجنة. فقاضي عرف الحق وعادل عنه فهو في النار، وقاضي حكم على جهل وضلال فهو في النار، وقاضي عرف الحق وعامل به فهو في الجنة. وهذا القاضي الذي عرف الحق وعامل به ينقسم إلى قسمين ويتنوع إلى نوعين: النوع الأول قاضي اجتهد فأصاب الحق فله أجران، وقال إن اجتهد وأخطأ فله أجر الاجتهاد وفته أجر الصواب. هذه الترجمة قال المؤلف: باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب وأخطأ. فيعني أنه بين حالتين: إما نصيب وإما نخطئ. إذا اجتهد لا بد أن يكون حكمه مبنيا على الاجتهاد، إذا كان مبني على الاجتهاد فهو بين حالتين: إما نصيب وإما نخطئ، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. في هذا الحديث، حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، فصل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. والترجمة السابقة: باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود. وكأن المؤلف رحمه الله يبشر بهذه الترجمة والحديث بعد الترجمة السابقة، إلى أنه إذا اجتهد وأخطأ فهو مأجور إذا لم يرد حكمه، أما إذا رد حكمه فإنه لا يؤجر، ولا يرد حكمه إلا في إحدى حالتين: الحالة الأولى أن يخالف نصا من كتاب الله وسنة رسوله، والحالة الثانية أن يخالف إجماع أهل العلم. فإذا حكم الحاكم بحكم يخالف نصا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يخالف إجماع أهل العلم، فإنه ينقض ويبطل باطل لمصادمته للنص. وعلى هذا فلا يؤجر، لأنه ظهر الخطأ، واتضح أنه لم يعتني ولم يستكمل وسائل الاجتهاد، لأن لأن الحكم إذا خالف النص وخالف الإجماع، لأنه إذا كان في المسألة نص وإجماع فلا اجتهاد، لا اجتهاد مع وجود النص ومع وجود الإجماع، فليس محل الاجتهاد. فكونه يحكم في مسألة فيها نص أو فيها إجماع دليل على أنه لم يعتني بالمسألة ولم يبحث المسألة حتى يعرف المسألة فيها نص أو إجماع، ولم يستكمل وسائل الاجتهاد. لو استكمل وسائل الاجتهاد عرف أن المسألة فيها نص أو عرف أن فيها إجماع. فيكون الجمع بين الترجمتين هو هذا، يعني الترجمة الأولى فيها أن الحاكم إذا خالف النص فإن حكمه ينقض ولا عبرة باجتهاده، المصادم للنص فالاجتهاد باطل ولا ثواب له. أما إذا لم يكن في المسألة نص ولا إجماع واجتهاد فهو بين الأمرين، إما أن يصيب فله أجران وإما أن يصيب فله أجر. ولهذا قال ابن المنذر رحمه الله: إنما يؤجر الحاكم إذا أخطأ، إذا كان عالما بالاجتهاد فاجتهاد، وأما إذا لم يكن عالما فلا. هذا كلام صحيح. قال المنذر كما قال الحافظ: إنما يؤجر الحاكم إذا أخطأ إذا كان عالما بالاجتهاد فاجتهد، أما إذا لم يكن عالما فلا. وإذا حكم بحكم يخالف النص هذا يدل على أنه ليس عالما بالاجتهاد، لو كان عالما بالاجتهاد لما خالف النص ولا ما خالف الإجماع. واستدل ابن المنذر على قوله بحديث القضاة الثلاثة، وفيه قاض قضى بغير حق فهو في النار، وقاض قضى وهو لا يعلم فهو في النار. قال: وهو حديث أخرجه أصحاب السنن عن مراد بألفاظ مختلفة. قال الحافظ: ويؤيد حديث الباب ما وقع في قصة سليمان في حكم داود عليه الصلاة والسلام في أصحاب الحرف. داود وسليمان عليه الصلاة والسلام حكم في قضية واحدة في الحرف، فاجتهد داود عليه الصلاة والسلام ولم يصب، واجتهد سليمان فأصاب. ولهذا قال تعالى: ففهمناها سليمان. وذلك أن داود عليه الصلاة والسلام لما أكلت الماشية زرع قوم حكم سليمان، حكم داود عليه الصلاة والسلام بأن يعطى أصحاب الحرث الغنم التي أكلت حرثها، وأما سليمان فهو حكم فيها بأن يعطى أصحاب الحرث الغنم يشربون من لبنها ومدرها، ويعطى أصحاب الغنم أصحاب الحرث ينمونه حتى يكون الزرع كما كان. فإذا كان الزرع كما كان رد الحرث إلى أهله وردت الغنم إلى أهلها. قال الله تعالى: ففهمناها سليمان. ولهذا أيضا قال الخطابي من أهل العلم في معالم السنن: إنما يؤجر المجتهد إذا كان جامعا لآلة الاجتهاد، فهو الذي يعذره بالخطأ بخلاف المتكلف فيخاف عليه. نعم، هذا كلام صحيح. هذا كله يدل على أن المجتهد إذا خالف الحاكم إذا خالف اجتهاده نصا فلا يؤجر، لأنه متساهل ولأنه ما اجتهد. كيف يجتهد باجتهاد مخالف نص واضح أو إجماع؟ ويقول الخطابي: إنما يؤجر المجتهد إذا كان جامعا لآلة الاجتهاد، فهو الذي نعذره بالخطأ بخلاف المتكلف فيخاف عليه. ثم: إنما يؤجر العالم لأن اجتهاده في طلب الحق عبادة، هذا إذا أصاب، وأما إذا أخطأ فلا يؤجر على الخطأ بل يوضع عنه الإثم فقط. قال الحافظ كذا قال، وكأنه يرى أن قوله وله أجر واحد مجاز عن وضع الإثم، والصواب له أجر، الصواب له أجر على اجتهاده. ولهذا قال الحافظ في تعليقات الترجمة: يشير البخاري لأنه لا يلزم من رد حكمه وفتواه إذا اجتهد فأخطأ أن يأثم بذلك، بل إذا بذل وسعه أجر، فإن أصاب ضعف أجره، لكن لو أقدم فحكم وأفتى بغير علم لحقه الإثم. والقرطبي يناقش المؤلف في الترجمة قول باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. في رواية إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب، وفي رواية الإمام أحمد فأصاب بدل ثم. وقال القرطبي هكذا وقع في الحديث، بدأ بالحكم قبل الاجتهاد والأمر بالعكس، فإن الاجتهاد يتقدم الحكم، إذ لا يجوز الحكم قبل الاجتهاد اتفاقا. القرطبي يقول الحديث فيه إشكال، وهو أنه الحديث فيه قدم الحكم على الاجتهاد، قال إذا حكم فاجتهد، والأصل يقول إذا اجتهد فحكم، فكيف الجواب عن ذلك؟ قال القرطبي لكن التقدير في قوله إذا حكم إذا أراد أن يحكم فعند ذلك يجتهد. قال ويؤيده أن أهل الأصول قالوا يجب على المجتهد أن يجدد النظر عند وقوع النازلة، ولا يعتمد على ما قدم له على ما تقدم له لإن كان نظر له خلاف. قال ويحتمل أن تكون الفاء تفسيرية لا تعقيبية، يقول فأصاب أي صادف ما في نفس الأمر من حكم الله تعالى. وقوله ثم أخطأ أي ظن أن الحق في جهة فصادف أن الذي في نفس الأمر بخلاف ذلك. فالأول له أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، والآخر له أجر الاجتهاد فقط. قد تقدمت الإشارة إلى وقوع الخطأ في الاجتهاد في حديث أم سلمة في قوله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. وهذا الحديث استدل به طائفة من أهل العلم. الطائفة الأولى الذين يقولون إن الحق واحد لا يتعدد، الحق واحد لا يتعدد، إذا كان في مسألة واحدة واجتهد فيها اجتهاد فالحق مع واحد منهما. والطائفة الثانية من يقول إن كل مجتهد مصيب، إن كل مجتهد مصيب، وعلى هذا فيكون الحق يتعدد. قال والدليل على أن كل مجتهد مصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أجر للمخطئ، دل على أنه مصيب، وهي مسألة أصولية، هل كل مجتهد مصيب أو ليس كل مجتهد مصيب؟ من العلماء قال كل مجتهد مصيب، وحدثهم على الحديث، والصواب أنه ليس كل مجتهد مصيب، والصواب من القولين أنه ليس كل مجتهد، الصواب من القولين في هذه المسألة الأصولية أنه ليس كل مجتهد مصيب، بل المصيب واحد، والحديث واضح، يعني مصيب واحد، قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب، والثاني ليس مصيبا، وإن كان مأجورا، لكنه ليس مصيب، وهو معذور في خطأه. وهو دليل على أن الحق واحد لا يتعدد، فالحديث دليل على أن الحق واحد لا يتعدد، ودليل على أن